بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي إلى هذا المجلس من مجالس العلم المباركة، والتي أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم فيها الإخلاص، إنه خير مسؤول. حديثي سيكون حول مكروهات الصيام، حول مكروهات الصيام، ولا شك بأن هذا الموضوع من أهم الموضوعات التي ينبغي فهمها ويعني نشرها بين الناس، وذلك لوجود خلل كثير من جانبين. الجانب الأول، وقوع كثير من الناس في هذه المكروهات التي وردت النصوص بكراهيتها أو نص الفقهاء على كراهيتها، وفي المقابل أيضا اعتقاد بعض الناس أن أشياء مكروهة وهي في الواقع غير مكروهة، ولذلك يتجنبونها بناء على اعتقادهم بأن هذا الأمر مكروه أو أنه مفسد للصيام وهو في الواقع غير ذلك. قبل ما أبدأ بذكر مكروهات الصيام، لابد أن نشير إلى معنى المكروه. ما معنى المكروه؟ المكروه طبعا هو ضد المحبوب، كما يعرف ذلك العلماء الأصول، يقولون ضد المحبوب، وهو البغيض أو المبغض، ويعرفونه أيضا من حيث الاصطلاح، يقولون هو ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. بعض العلماء يذكر قيد، يقولون بأنه ما يثاب على تركه امتثالا، يعني تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يعاقب على فعله، بمعنى أنه لو فعله فإنه لا يعاقب على ذلك، لأن الشارع طلب ترك هذا الأمر لا على سبيل الجزم والحتم، على خلاف الحرام. فالمحرم الشارع طلب تركه على سبيل الحتم والجزم، أما المكروه فالشارع قالوا هكذا يعبرون ويعرفون بأنه لم يطلب الشارع تركه على سبيل الحتم. ولا ينبغي للإنسان أن يتقصد المكروهات، ما ينبغي للإنسان أن يتقصد المكروهات. ولما نرجع إلى مسألة المكروهات أو المكروه عموما من حيث يعني كلام أهل العلم، نجد بأن لفظة المكروه تحتمل ثلاثة أشياء. المعنى الأول أو القسم الأول الحرام، ولذلك كان معروفا عند السلف استعمالهم لفظة المكروه ويقصدون بذلك المحرم، وهذا ما مشى عليه الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. ولذلك شمس الدين أبو عبد الله بن القيم رحمة الله عليه في كتابه إعلام الموقعين تكلم على هذه المسألة، وبين غلط كثير من الناس على الإمام أحمد على وجه التحديد، حينما كان يعبر عن المحرم بلفظة الكراهة يقولون أخطأوا عليه. وذكر حقيقة جملة طيبة، من المهم لطالب العلم أن يراجع كلام ابن القيم في هذا، وقالوا بأن الأصل كان في الأصل كان يعني التعبير عن الحرام بالمكروه هكذا. ولما نرجع إلى سورة الإسراء، حينما ذكر الله عز وجل مجموعة من المحرمات المتفق عليها والمجمع عليها، قال الله جل وعلا في آخر الآيات كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. والمكروه هنا المقصود فيه المحرم، المكروه فيه المقصود فيه المحرم، المكروه يعني لفظة الكراهة. النوع الثاني أو القسم الثاني يقصدون فيه الكراهة التنزيهية، الكراهة التنزيهية، وهذا اصطلح عليه يعني العلماء الأصول تقريبا في القرن الرابع أو الخامس، لا يحضرني الآن، اصطلحوا على تقسيم المكروه إلى كراهة تحريمية وكراهة تنزيهية، فاستقر الأمر. ولذلك الآن لما نقرأ في كتب أصول الفقه نجد بأن الأحكام التكليفية يذكرونها خمسة، يقولون الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح، خلاص استقر الأمر على التفريق بين التحريم وبين الكراهة. وقديما كان يعرفون يعني السلف الصالح كان يعرفون التفريق بين الكراهة التنزيهية والكراهة التحريمية من دون التعبير عن ذلك لكن حقيقة يشكل حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو قوله حينما جمع بين التحريم وبين الكراهة بقوله إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فالعلماء قالوا بأن هذا الحديث فرق فيه النبي عليه الصلاة والسلام بين التحريم وبين الكراهة. لكن المتأمل حتى في لفظة الكراهة يجد بأنها قد تحمل على التحريم، مثلا إذا قلنا إضاعة المال، الله عز وجل قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، ولذلك قد يكون هذا من بل هو من المحرم. عموما هذه المسألة بحثها في باب الأصول، أنا لا أريد أن أستطرد لكني أقدح حقيقة يعني في الذهن شيء حتى طالب العلم يتنبه لها. عندنا مسألة الترك الأولى، وهذه كثيرا ما يستعملها الفقهاء رحمهم الله تعالى، ترك الأولى، يعني لما يقول يكره هذا يقصدون به ترك الأولى، ترك الأولى، وهذه غفل عنها علماء الأصول أصول الفقه، لكن يستعملها الفقهاء كثيرا يقولون ترك الأولى. وترك الأولى في الغالب هي مسألة بين الإباحة والكراهة، أو في مسألة خلافية والخلاف فيها شديد، قائل بالتحريم وقائل بالإباحة، فيجعلون الترك الأولى حالة متوسطة أو حكم متوسط بين التحريم وبين من يقول بالإباحة، وهذا كثير حقيقة موجود، يعني هناك خلاف يشتد حول بعض المسائل، فتجد العلماء بعض الفقهاء يقول تركه أولى، أو يقول مكروه ويقصد به ترك الأولى، أطلت شوي في هذه المسألة لأني حقيقة حببت أنني أنبه على بعض القواعد. طيب بالنسبة للكراهة من أين يأخذها العلماء؟ الكراهة يأخذونها بارك الله فيكم من النص الشرعي، إذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على الكراهة، حيث نص النبي عليه الصلاة والسلام على منع هذا، والقرينة دلت على أن المقصود فيه الكراهة، هذه مسألة مهمة. يأخذ العلماء حكم الكراهة أيضا من قاعدة الوسائل والمقاصد، ففي قاعدة فقهية شهيرة معروفة عند أهل العلم أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فالوسيلة إلى الواجب واجبة، والوسيلة إلى المندوب مندوبة، والوسيلة إلى المحرم محرمة، والوسيلة إلى المكروه مكروهة، والوسيلة إلى المباح مباح. فأي وسيلة تقود إلى المكروه فيجعلونها أو يحكمون عليها بالكراهة، كذلك ما يتعلق بترك السنة، قالوا يعني إذا ترك السنة تعمد ترك السنة فقد وقع في الكراهة. وفي مسألة أخرى وهي حقيقة باستقراء كلام العلماء، الكراهة أيضا يأخذونها من باب الخروج من الخلاف، مثل ما ذكرت أنا قبل قليل فيما يتعلق بترك الأولى، يقولون ترك الأولى، فيقولون بأن يحكمون على الفعل بالكراهة، يعني إذا اشتد الخلاف مثلا خلاف قوي ففريق من أهل العلم يذهب إلى التحريم ومعه أدلة، وفريق يذهب إلى الإباحة أو الجواز ومعه أدلة قوية، فيتوسط بعض العلماء خروجا من الخلاف، إذا حصل مثلا اشتد الخلاف يقولون بأن هذا مكروه. يعني مثلا عندنا مسألة الحجامة للصائم، تعرفون الخلاف فيها، الجمهور على إباحة الحجامة للصائم، ومن مفردات الحنابلة وعلى هذا جمع من علماء السلف على منع الحجامة للصائم وأنا مفطرة، فتوسط فريق وقالوا بالكراهة لمن يشق عليه أو لمن يضعف قوته مثلا، قالوا بالكراهة، وبعضهم أطلق هذا تكره الحجامة للصائم، لعلي أنبه عليه إن شاء الله من خلال هذا المجلس أو المجلس القادم بإذن الله جل وعلا. يعني محصل الأمر بالنسبة لمسألة الكراهة أن العلماء رحمهم الله تعالى يأخذون هذا من النص الشرعي الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أو الثابت عن الصحابة الكرام خلال الآثار الصحيحة، كذلك يأخذون من خلال قاعدة الوسائل التي لها أحكام المقاصد. هذه مسألة غاية في الأهمية، ولذلك هذه مهمة الفقهاء. قل الله عز وجل علمه الذين يستنبطونه منهم، هذه مهمة الفقيه. ويأخذون أيضا من أحيانا ترك السنة، حينما يتعمد الإنسان ترك السنة فيقول يكره له ذلك، يكره له ذلك. وأيضا يأخذونها أو يجعلون مسألة الخروج من الخلاف أيضا، حينما يحصل خلاف في مسألة مثلا اشتد فيها الخلاف مثل ما نبهت، يقولون يكره الإقدام على هذا العمل خروجا من الخلاف، يقولون يكره عليه خروجا من الخلاف. طيب، عندنا مجموعة كبيرة حقيقة من المكروهات للصائم جاء ذكرها في كتب الفقهاء رحمهم الله تعالى وحفظ الأحياء. أول المكروهات المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم، المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم. فقد جاء في السنن من حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما. والمبالغة في الاستنشاق هي إيصال الماء إلى الخياشيم، إيصال الماء إلى الخياشيم، هذه المبالغة في الاستنشاق. والأمر ظاهر من حيث المعنى، خشية أن يدخل إلى جوف الإنسان شيء، لأن الأنف مدخل إلى الجوف، الأنف مدخل إلى الجوف. لذلك وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، هذا جاء في السنن بإسناد صحيح. وجاء في زيادة لفظة: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. ولذلك الفقهاء نجدهم يقولون يكره للصائم المبالغة في المضمضة والاستنشاق. بالنسبة للفظة المضمضة في الحديث غير محفوظة، فهي شاذة، لفظة المضمضة في الحديث شاذة غير محفوظة. وأما لفظة الاستنشاق فهي ثابتة في حديث لقيط بن صبورة، لكن العلماء الذين ذهبوا إلى ذكر المضمضة قياسا على الاستنشاق قالوا لأن الفم مدخل إلى الجوف، بل هو الأصل، يعني الفم هو الأصل إلى الجوف، والأنف أيضا مدخل لكنه ليس بقدر الفم من حيث كونه يدخل إليه الطعام، يدخل إلى الجوف من خلاله الطعام والشراب. ولذلك من المكروهات بالنسبة للصائم أن لا يبالغ في المضمضة والاستنشاق. طيب ماذا يفعل؟ يعني يتمضمض بالقدر المجزئ من حيث الوجوب، يدخل الماء إلى أنفه ولكن لا يسحبه بنفسه خشية أن يدخل إلى جوفه شيء، كذلك المضمضة لا يتغرغر. طيب المسألة هنا، لو أنه بالغ في الاستنشاق ودخل إلى جوفه شيء من غير قصد، هل يفطر؟ الجواب لا، الجواب لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني أمره بأن لا يبالغ خشية أن يدخل إلى جوفه شيء. لكن لو أنه حصل ودخل إلى جوفه شيء من دون قصد ولا يقصد هذا، فصومه صحيح ولله الحمد والمنة. كذلك من تمضمض وبالغ في المضمضة فدخل إلى جوفه شيء وقع في الكراهة، لكن صومه صحيح. على هذا الآن يوجد عندنا بعض المسائل من النوازل، خاصة ما يتعلق بالبخاخات للأنف والبخاخ للفم بالنسبة لمرض الربو، أيضا قطرة الأنف، ما حكم استعمال؟ بالنسبة للبخاخات التي هي تمثل مجرد رذاذ لتوسيع الشعب مثلا في الصدر، أو ما يتعلق بالجيوب الأنفية، هذه لا حرج للصائم في استعمالها ولله الحمد والمنة. أما القطرة التي تسيل فالاحتياط بأن الصائم لا يستعملها، وكثير من العلماء المعاصرين مشايخنا يذهبون إلى أن من استعمل القطرة، قطرة الأنف التي تسيل يعني تدخل إلى الجوف، أنه قد أفطر وعليه القضاء، ولذلك يحتاط الإنسان. أما البخاخ الذي هو رذاذ، مجرد بخار ورذاذ، حتى لو كان مشتمل على مواد مثلا علاجية دوائية، لا حرج في ذلك في منطقة الجيوب الأنفية وكذلك في منطقة الصدر، يعني بمعنى أنه يستعمل هذه الأشياء في منطقة الصدر، بارك الله في الجميع. المسألة الثانية التي يذكرها العلماء فيما يخص ذوق الطعام، قالوا يكره للصائم أن يذوق الطعام لغير حاجة. عندنا ذوق الطعام على نوعين، ذوق الطعام لحاجة، فإن هذا لا يكره باتفاق الفقهاء، ذوق الطعام لحاجة. ولذلك علق البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لا بأس بي أن يذوق القدرة أو ما شابهه أو نحو هذه الكلمة، بمعنى أنه لا بأس أن يذوق القدرة أو الشيء، يعني الطعام في القدر، هذا علقه البخاري. ولذلك بالنسبة للصائم إذا احتاج أن يذوق الطعام لا بأس. لذلك قد يحتاج بعض الناس الآن خاصة اللي يعانون مثلا مرض الضغط، عافانا الله وإياكم جميع المسلمين، بالنسبة للملح يعني يمثل يعني خطر بالنسبة لهم. ولذلك إذا احتاج أن تذوق الطعام، أو المرأة في وهي تطبخ تتذوق الطعام في طرف اللسان، لا حرج في ذلك ولله الحمد والمنة. وعلى هذا فتوى الصحابة وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فليجوز ذوق الطعام. أما إذا كان لغير حاجة، فالفقهاء كرهوا ذلك، والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه لا كراهة، بالنسبة لمن أراد أن يذوق الطعام، فإن وجود الشيء في الفم لا يجعل الصائم مفطرا أو في حرج. مثلا الآن الصائم يتمضمض ويبقى أثر الماء، ولذلك لا نعرف أحد من أهل العلم يقولون بأن الصائم إذا توضأ ينشف لسانه مثلا بعد المضمضة، ما يفعل هذا إلا أهل الوسوسة. لذلك بالمجزوم أنه سيبقى شيء من آثار الماء الذي ترطب به اللسان، هو تمضمض ومجه لكن يبقى شيء. ما عندنا نص عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الكرام على منع ذلك، ما أحد يقول بأنه يمنع الصائم أن يبقي أثر المضمضة في فمه، ما, 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 ما ثبت شيء منها. ولذلك ذوق الطعام لا بأس به سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، لكن من باب الاحتياط إذا لم يكن ثم داعي ولم يكن هناك حاجة، الأفضل أن الإنسان يتجنب هذا، هذه القاعدة العامة في الشريعة والقاعدة العامة في خصوص مسألة الصيام، بارك الله في الجميع. المسألة الأخرى من المكروهات التي يذكرها الفقهاء رحم الله تعالى الأموات وحفظ الأحياء ما يتعلق ببلع الريق بعد جمعه. عندنا بالنسبة لبلع الريق على قسمين، القسم الأول بلع الريق العادي في الفم، وهذا بإجماع أهل العلم على أنه غير مفطر، ولذلك الإنسان يبلع ريقه عادي وهو صائم، الريق يعني اللعاب، أما الثاني، المسألة الثانية وهي جمع الريق ثم بلعه، والمعنى أن الصائم يبدأ يجمع بريقه ولعابه ثم يبلعهم، هذه المسألة حقيقة فيها قولان. أولا الشافعية والحنابلة ذهبوا إلى بطلان الصوم إذا أخرجه عن محله المعفو عنه، ما هو داخل الفم، فإذا أخرجه إلى طرف الشفة ثم بلعه قالوا بطل صومه، والحنفية يذهبون إلى أنه لا يبطل الصوم، بهذا. لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن جمع الريق وإخراجه عن محل عفوه خارج البدن ثم بلعه هذا يفطر به الإنسان، لأنه أدخل شيئا منفصلا عنه، يعني أخرجه في إناء في كذا ثم بلعه كأنه شرب ماء، أما إذا أخرجه على طرف شفتيه أو على طرف شفته ثم بلعه، طبعا هذا واضح أنه يكره كراهة شديدة، خاصة وأننا بين قولين لأهل العلم مثل ما ذكرت في بداية الدرس، قول ذهب إلى بطلان الصوم وقول ذهب إلى عدم بطلان الصوم، ولذلك يكره كراهة شديدة أن يخرج الصائم لعابه على طرف شفته ثم يعيده لأنه أخرجه عن غير محله، أخرجه عن محله المعفو عنه، هذا الذي يظهر. ولذلك لا نستطيع القول ببطلان الصوم ما دام أنه على طرف الشفة، ولكن يكره للصائم أن يتقصد هذا، يكره للصائم أن يتقصد هذا. أما إذا كان فقط مجرد لعاب في داخل الفم يبلعه فلا حرج عليه في ذلك. وأنبه إلى إخوان الذين يعانون وسوسة من هذا أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يبتعدوا عن هذه الوساوس، لأن هذه مسالك الشيطان يقود بها الناس لإفساد عباداته. ولذلك بعض الناس للأسف بلغت فيه الوسوسة مبلغ أنه ينشف فمه بالمناديل داخل الفم، وهذا من أعجب العجب. وبعض الناس الآن يعني لا يحرك لسانه، يقول خشية أن يتحرك اللعاب، وهذا تنطع وتشدد وأمر ما أنزل الله عز وجل به من سلطان. فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الكرام أنهم كانوا يفعلون مثل هذا الفعل الذي يعني يفعله بعض الناس. المسألة الأخرى ما يتعلق بالحجامة للصائم، سبق أنني أشرت إليها كمثال في بداية المجلس، ووردت أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. جاء في المسند والسنن، ولذلك العلماء اختلفوا في مسألة الحجامة للصائم. فجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن الحجامة لا تفطر الصائم، لكن يكرهونها لمن تتسبب له الحجامة بالضعف، يعني يضعف بدنه، يكرهونها لمن تتسبب الحجامة بأضعاف قوته، أي قالوا لأن الصائم يحتاج إلى نشاط حتى يكون يعني قوي في العبادة والطاعة. الحنابلة من مفرداتهم ذهبوا إلى أن الحجامة من المفطرات، استدلوا بظاهر الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفطر الحاجم والمحجوم. طبعا بالنسبة للجمهور لهم توجيه لهذا الحديث، منهم من ضعف الحديث، قالوا بأن الحديث ضعيف لا يصح، وهذا حقيقة يعني ترده، يعني هذا القول يرده ثبوت الحديث، فالحديث ثابت بأسانيد صحيحة وصححه أهل الصنعة من أهل العلم الذين هم أدرى بالأسانيد وأخبر بهذا الفن. ولذلك بالنسبة لإسناده لا مدفع له، فلا حاجة إلى القول بضعفه. ومنهم من ذهب إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال هذا بخصوص رجلين ومر عليهما وهما يغتابان قال أفطر الحاجم والمحجوم بسبب الغيبة. وهذا أيضا يرده قول جماهير أهل العلم، بل حكى بعضهم الإجماع على أن الغيبة محرمة لكن لا تفطر الصائم. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن قول النبي عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم باعتبار ما سيؤولان إليه، قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام مر على اثنين حاجم ومحجوم وقال بأن أفطر الحاجم والمحجوم يعني باعتبار ما سيؤولان إليه، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الضعيف، مثل ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الضعيف اقرأوا على موتاكم ياسين. أنا ما أدري حضرني هذا الحديث، أكيد هناك أحاديث كثيرة صحيحة، لكن جاء في بالي اقرأوا على موتاكم ياسين، قال على موتاكم. العلماء الذين يذهبون إلى مشروعية القراءة، مع أن هذا غير مشروع طبعا، على الميت، الذين قالوا بأنه لا يشرع، وجهوا الحديث قال اقرأوا على موتاكم، يعني المحتضر الذي هو في سياق الموت، فسماه ميتا باعتبار ما سيؤول إليه، هذا المعنى، قال سماه ميتا باعتبار ما سيؤول إليه، يعني سيموت لأنه في سياق الموت هو يحتضر، وأيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. هذا أيضا يذكرونه من هذا الباب، ولذلك هكذا يوجه مسألة. طبعا هذا التوجيه ضعيف وعليل، لأنه في الواقع بأن ما في داعي لمثل هذا الأمر، خاصة وأنه ليس هما الوحيدين اللذين سيفطران مثلا، لذلك هذا التوجيه عليل، هذا التوجيه عليل. الحنابلة رحمة الله عليهم ورحمة الله على جميع الفقهاء والعلماء قالوا بأن الحجامة مفطرة، حجامة مفطرة، والحديث ظاهر. طبعا بالمناسبة الجمهور يستدلون بحديث أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم صائم، محرم صائم. وهذا الحديث طبعا حوله كلام طويل وعريض، لكن الحنابل يوجهون بأن أولا احتجم وهو محرم صائم. لفظة الصوم هنا مشكلة بالنسبة للعلماء، ولهم كلام وبحث فيها طويل، كيف يعني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، كيف احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم وأيضا صائم، ويعرف ولا يعرف بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم إذا كان في نسك سواء حج أو عمرة، ما عرف عنه ذلك. ومن صحح اللفظة وقالوا بأن النبي عليه الصلاة بأن الحديث إنما قصد يعني احتجم، قالوا بأنه احتجم مرة حال إحرامه ومرة حال صومه، وقالوا بأن منهم أيضا من وجه بأن الصوم بأن الحجامة كانت في الليل يعني في رمضان، وشهر رمضان يسمى شهر الصوم، ولهم توجيه في هذا. طبعا الذي يظهر الله تعالى أعلم أن الحجامة مفطرة، هذا الذي يظهر لصحة الأدلة في ذلك، لكن أنا ذكرت هذه المسألة هنا حتى لا ننكر أو يعني على من يقول بجواز الحجامة للصائم، لأن عليه جمهور الفقهاء، عليه جمهور الفقهاء، لكن ذكرتها من خلال هذه القاعدة التي أشرت إليها قبل قليل فيما يتعلق بمسألة يعني مصدر الكراهة عند الفقهاء، وهي أنه إذا حصل خلاف قوي وشديد يعبرون بالكراهة. طيب، هناك مسائل معاصرة مثل التبرع بالدم أو إخراج الدم. عندنا إخراج الدم على نوعين: إخراج الدم اليسير من خلال عملية فحص بطرف الأصبع مثلا، أو بأخذ قنينة صغيرة جدا، هذا باتفاق الفقهاء بل بالإجماع على أنه لا يفطر، بالإجماع على أنه لا يفطر. يعني مثل ما مرضى السكر الله يعافينا وإياهم اللي ينكشون الأصبع ويخرجون لفحص، هذا ما يفطر. كذلك أخذ الدم اليسير في قنينة صغيرة، هذا أيضا لا يفطر. بالنسبة للتبرع بالدم في الألتار هذه في اللتر واللترين وكذا، هذه المسألة هنا الخلافية، فجمهور الفقهاء يذهبون إلى ماذا؟ إلى أنها لا تفطر، لكن يكرهونها للصائم لأنها تضعف بدنه وتوهن قوته، قالوا يكره له، لكن ما يفطر، ما يحكمون عليه بأنه أفطر. الحنابلة لا، الحنابلة ومن وافقهم ذهبوا إلى أن التبرع بالدم بهذه الطريقة هذا مفطر من المفطرات. طيب، خروجا من الخلاف ما ينبغي، إحنا الآن في خلاف. طيب، وممكن ممكن التبرع بالليل، يتبرع الإنسان بالليل ولله الحمد والمنة، بالعكس بل التبرع في الليل أفضل، لأنه سيكون عند الإنسان كمية دم كثيرة وطاقة، لأنه غذى نفسه بالطعام واكتسب شيء من الغذاء، ولذلك هذا يساعده ويساعد أيضا على أن يكون هناك كمية طيبة من الدم. أعتقد بأننا أتينا إلى قدر لا بأس به من المكروهات، لكن بحكم يعني التزامنا بالوقت إن شاء الله المجلس القادم سأكمل ذكر بعض المسائل التي تتعلق بمكروهات الصيام، وأشير أيضا إلى بعض المحرمات العامة التي يذكرها الفقهاء. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.